السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالات هاتفية برئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني، وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أوباما أكد خلال هذه المكالمات على تمسكه بالتشاور مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية. أوباما توقع يوم الأحد سحب عدد كبير من القوات البالغ عددها حالياً 140 ألف عسكري من العراق خلال عام 2010. الرئيس الأمريكي هنأ المسؤولين العراقيين أيضا بنجاح انتخابات مجالس المحافظات، بينما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الانتخابات جرت في أجواء من الهدوء، مؤكدة أنها خطوة جديدة نحو تكفل العراقيين بمسؤولية بلدهم بشكل كامل في المستقبل. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيختار كريستوفر هيل سفيرا للولايات المتحدة في بغداد. هيل دبلوماسي مخضرم، وهو أحد كبار المفاوضين مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي، وكان يرأس وفد الولايات المتحدة إلى لجنة الأطراف الستة الخاصة بتجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية. المسؤولون الأمريكيون تحدثوا دون الكشف عن أسمائهم. هذا وليس من الواضح متى سيعلن البيت الأبيض عن تعيين سفير جديد في العراق. مدد العراق الموعد النهائي لتسلم طلبات الشركات العالمية لتأهيلها ضمن دورة التراخيص الثانية إلى 15 من شباط الحالي. الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن التمديد جاء بسبب وجود أيام عطل خلال شهر كانون الثاني. دورة التراخيص الثانية تهدف إلى تطوير 11 حقلا للنفط والغاز، وكان العراق قد أعلن عنها في العام الماضي. رفعت القوات العراقية حظر التجول في محافظة الأنبار، وكانت قد فرضته بعد احتجاجات قادة محليين على سير الانتخابات في المحافظة وبعد هبوط مسلحين إلى الشوارع. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن ضابط عراقي هو مرضي مشعن قوله إنه تم رفع حظر التجول المفروض على العربات والمركبات صباح اليوم الثلاثاء، كما أوضح أن المحافظة لم تشهد أي أعمال عنف. قالت الشرطة العراقية إنها اعتقلت امرأة اعترفت بأنها خططت لعشرات الهجمات وبأنها شغلت 80 امرأة أخرى كمفجرات انتحاريات. اسم المرأة سميرة جاسم وتبلغ 51 من العمر، وقد أقرت بأن مهمتها هي تهيئة النساء نفسيا لعمليات انتحارية ثم تسليمهن إلى إرهابيين يقومون بتزويدهن بالمتفجرات. جاء ذلك على لسان الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء الركن قاسم عطا، الذي قال أيضا إن المدعوة سميرة تعرف باسم أم المؤمنين. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت إيران أنها أطلقت أول قمر صناعي مصنوع محليا إلى مدار حول الأرض. يأتي الإطلاق مع حلول الذكرى 30 لقيام الثورة الإسلامية في إيران. قناة إيرانية رسمية عرضت صورا لرئيس البلاد محمود أحمدي نجاد وهو يعطي أمرا بالهاتف من موقع مجهول لإطلاق القمر الصناعي الذي يحمل اسم أميد أو الأمل.
سیومین سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران
بمناسبة الذكرى 30 لانتصار الأمة الإيرانية والبشرية في ثورتها الإسلامية أعطي أمرا بالسماح بإطلاق القمر الصناعي الوطني أميد إلى مدار حول الأرض يحمل صاروخ سفير 2
صادر من مايام.
أنباء ذكرت أن الهدف من إطلاق القمر الصناعي هو جمع المعلومات واختبار المعدات. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة في مدينة عسقلان الساحلية في جنوب إسرائيل ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية. وصف الصاروخ بكونه من نوع جراد روسي الصنع بمدى أبعد بقليل من الصواريخ المصنوعة محليا. إسرائيل قالت أن هذا الصاروخ هو الأول من نوعه الذي يسقط داخل إسرائيل منذ إعلان إسرائيل وحماس وبشكل منفصل هدنة قبل أسبوعين وبعد حرب دامت 22 يوما. في هذه الأثناء شهدت العاصمة المصرية القاهرة مباحثات بين حركة حماس ومسؤولين مصريين يحاولون التوسط للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري. وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع تقريرا عن المشاكل الاجتماعية ودور المنظمات غير الحكومية في مواجهتها، إزالة نصب حذاء الزيدي بعد يوم واحد من نصبه في تكريت. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم الغناء العراقي الأصيل وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي ندخل عالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر برنامج مواويل شعر. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع فنان الشعب فؤاد سالم. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج عالم متحول في حلقة يستضيف فيها الدكتور تيسير الآلوسي حول الكفاءات العراقية المهاجرة ودورها في إعادة إعمار العراق. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع التي تناولتها صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة لتقارير المراسلين تتضمن متابعة لجلسة مجلس النواب العراقي وكيفية تعاطي الإعلام العراقي مع الانتخابات المحلية وعمليات فرز الأصوات الجارية في مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ونتابع أيضا آخر التطورات في قضية إقالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم فييرا، هذا بالإضافة إلى متابعة لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي وذلك برفقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
المفوضية المستقلة للانتخابات تحدد موعد إعلان النتائج،
وسكان الأهوار يستغيثون والحكومة تلوم الطبيعة.
ما زالت أصداء الانتخابات التي جرت في 31 من كانون الثاني لتجديد مجالس المحافظات تتردد في العراق والعالم، ولاحظ غالبية المراقبين تراجع الهم الأمني على سلم أولويات العراقيين، ومعه الوجود العسكري الأجنبي سواء في برامج المرشحين أو في مطالب الناخبين من هؤلاء المرشحين. كما إن نسبة المشاركين في التصويت عملت على تسهيل مهمة المكلفين بفرز الأصوات، إذ بلغ متوسط المشاركة 51% عموما، وحتى أقل منها في مناطق مثل العاصمة على النقيض من التوقعات. لكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال قطعا عن حضور المراقبين الذين رابطوا في كل محطة اقتراع، كما أكد ذلك رئيس الهيئة الإدارية لشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات مهند الكناني في حديث لإذاعة العراق الحر.
داخل الانتخابات شهد حضور رقابي بشكل ممتاز ورائع، ولأول مرة على مستوى العراق وحتى المنطقة، كما أشار إلى ذلك الكيت المستورة المبعوث للأمين العام. كان كحد أدنى في كل محطة مراقب إلى محلي في كل محطة وليس فقط محطة، إضافة إلى مراقب أو مراقبين من كيانات سياسية. من النادر جدا أن تجد محطة خالية من مراقب محلي أو كيانات سياسية، ولكن بعض الخروقات حصلت طبيعي هنا وهناك، لا يكون مدير المحطة يمنع دخول مراقبين من المحليين وغير الأحزاب، واقتصر فقط على مراقب من كيان معين داخل المحطة. نشرت مثل هذه الحالات هنا وهناك ولكنها ليست كبيرة، وبالتالي هذا هو خلل في حيادية بعض الموظفين المفوضية. بشكل عام كان المحطات مغطاة تماما كحد أدنى مراقب محلي ومراقبين الكيان السياسي.
حضور المراقبين بكثافة لم يحل دون وقوع مخالفات، استعرض رئيس شبكة عين العراق مهند الكناني طبيعتها في حديثه لإذاعة العراق الحر.
حقيقة نسبة الخروقات تختلف بحجم أنواعها، هناك بعض الخروقات ترتقي إلى حيز التزوير، وهناك بعض الخروقات لا تدخل ضمن حيز التزوير مجرد خلق. مثال في ذلك أن يكون كيان سياسي أو مرشح يروج بالقرب من المركز الانتخابي أو حتى داخل المركز الانتخابي، هذا لا يعد تزوير، هذا يعد ترويج بالتالي خرق، وهذه الحالات تتكرر. أما موضوع الخروقات التزويرية فأن يكون موضوع التصويت المكرر أو التصويت العائلي، كأن يكون أب الأسرة يصوت بالنيابة عن عائلته، أو أن يكون تصويت جماعي، يعني تدخل مجموعة كاملة وبالتالي تجبر على إجراء تصويت معين، أو حتى عملية شراء الأصوات المسبقة. بالتالي التزوير هي تلك الخروقات اللي من شأنها تحرف في النتائج.
رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أقر بأن المفوضية تلقت العديد من الشكاوى، مشيرا إلى طريقة المفوضية في التعامل مع هذه الشكاوى.
نحن استلمنا عدد غير قليل من الشكاوى، منها ما هي شكاوى بسيطة ومنها ما شكاوى يدعون أنها مهمة. نحن وضعنا لجنة من رجال القانون ومختصين في الإجراءات، وسننظر في كل شكوى بعد، يعني بدون أهمية، يعني الأهمية مهم ليس لدينا مهم وأهم، نأخذ كل الشكاوى التي تردنا وننظر فيها ونعلن عنها. وبالمناسبة واليوم آخر يوم لاستلام الشكاوى.
رئيس شبكة عين العراق مهند الكناني دعا إلى اعتماد تكنولوجيا حديثة في العملية الانتخابية لتفادي الأخطاء، دون أن يعفي الناخب نفسه من المسؤولية عما رصد من أوجه تقصير.
السجل الناخب يعتمد على البطاقة التموينية، هذا أمر غير وارد، يجب أن يعتمد على الاستعداد السكاني. إضافة إلى هذا، إحنا يجب أن نصل إلى مرحلة، وخاصة العراق بلد ثري وغني، يجب أن يعتمد السجل الناخبين على السجل الإلكتروني وليس الورقي، كي لا نختصر قدر الإمكان الأخطاء التي ترد في الطباعة. موضوع السجل أن يبقى ورقي هذا شيء معيب بالنسبة للعراق، فبالتالي يجب أن يعتمد على السجل الناخبين الإلكتروني. التقصير الآخر هو من الناخب نفسه، ويبدو بأن المفوضية قررت معاقبة الناخب الكسول. هذا أمر يعني كشبكة عين طلعنا بهذه الخلاصة، المفوضية فتحت 45 يوم لتحديث سجل الناخبين، فبالتالي الناخب اللي ما راح حدث بياناتنس وغير مكانه أو القسم الانتخابي أو صارت عنده حالة وفاة أكيد راح يجد المكان المتغير. بالتالي الناخب ليس من المعقول أن يكون يوم الاقتراع يخرج من داره إلى المركز المجاور مباشرة. العملية في طوبنا كان على الناخب أن يذهب إلى سجل الناخبين ويتلي بمعلوماته أو تغييره ويتأكد من التصحيح.
ولكن رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري شدد على دقة السجل الانتخابي متفقا مع الرأي القائل بأن من واجب المواطن الذي يريد التصويت أن يبادر إلى تحديث البيانات الخاصة به.
سجل الناخبين هو سجل دقيق وفيه أعداد يعني أرقام دقيقة لحد 98%. المشكلة ليست في عدم وجود أسماء هؤلاء ولا أسماء جميعا موجودة، لكن المشكلة في أنه لا يعرف في أي محطة هو، يعني في محطة معينة مثلا في منطقة معينة هناك 20 أو 25 محطة اقتراع. فالمفروض المواطن مسبقا قبل أسبوع قبل شهر قبل شهرين يستدل عن محطة الاقتراع حتى يستطيع الصوت، ولا يأتي يوم الاقتراع ليعرف كلهم أسمائهم موجودة. لكن المشكلة هو يأتي على محطة معينة قد يكون اسمه غير موجود، وإحنا وضعنا السجل على مستوى المحطة. لماذا؟ في الانتخابات الماضية كان موجود على مستوى المركز، المركز كان يحمي أكثر من 15-10 محطات من 15 محطة، وبالتالي كان اسمه يتكرر في كل هذولا. نحن منعنا للتزوير، وضعنا فقط في كل محطة اقتراع 400 اسم، والمفروض بالناخب يستدل أو يعرف المحطة التي سيصوت فيها.
رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري حدد في حديثه لإذاعة العراق الحر موعد إعلان النتائج، مشيرا إلى تدني مشاركة البغداديين عن المتوسط العام.
النتائج ستعلن إن شاء الله يوم 5 الشهر. نسبة المشاركة في بغداد كانت في حدود 40%.
قال مراقبون أن انتخابات مجالس المحافظات تميزت عن سابقاتها بسمات يمكن أن تكون لها دلالات بالغة الأثر في المرحلة المقبلة. وفي هذا الشأن التقت إذاعة العراق الحر المحلل والإعلامي زهير الجزائري الذي اعتبر أن من سمات الانتخابات الأخيرة ارتفاع وعي الناخبين الذي تبدى بالتأني قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
هسه مو مجرد رايح يدب ورقة ويجرب أول مرة بحياته يدب ورقة، هسه بشكل للمرة السابقة ناس الواية تريد بس تجرب هاي القضية إنه لأن ينتخبون لأول مرة بإرادتهم، هسه لا مو الشكل. يعني أكو ناس ما راحوا بإرادتهم وبقرار مسبق، حتى التسجيل إذا تلاحظ إن نسبة التسجيل كانت جدا منخفضة، أقل من 25% من الناس اللي مسجلين، فلما اضطر الحكومة مع إنه أجلوها شهر وبعدين أسبوعين، لأن الناس فكروا كثير قبل ما يقدمون على هاي الانتخابات. فكر أي واحد تسأله بالشارع يقول لك والله بعدني ما انتظر، كلش ببطء، يعني التأني كل شوية يلا قرروا واتخذوا قرار ينتخبون أو ما ينتخبون وينتخبون من.
واستبعد المحلل زهير الجزائري أن تؤثر الخروقات وعمليات التزوير في المحصلة النهائية لموازين القوى.
أمر التزوير ما زود النسب أكثر من 5%، أعلى من 5% ما قدر يصور. ماكو تزوير يقدر يوصل يغلب المعادلة كلها. التزوير كل تأثيرها هي في 5%، في حدود 5% يزيد الطرف وينقص الطرف، ودائما يزيد الطرف الأقوى طبعا، الطرف الأضعف بدفع التزوير في الأضعف. فما يغير المعادلة التزوير، ما كثير يغير من طبيعة الأمور. يعني جد ما تريد تزور هو بالـ5%. الانتخابات السابقة بها تزوير، لكنه هي هاي الحقيقة هذه يمكن زيدت شوية.
في غضون ذلك تنتظر القوى السياسية حكم الناخبين الذي سيصدر يوم الخميس لاستخلاص الدروس والاستعداد إلى الجولة الأكبر في نهاية العام.
على امتداد كيلومترات لا يرى المرء سوى البرد والطين المفخور بأشعة الشمس في كثير من أهوار العراق الغابرة في القدم، والتي يتهددها شح المياه بتحويل واحدة من أهم مناطق الأهوار في العالم إلى أرض يباب. وبعدما كان الاعتقاد السائد يذهب إلى أن أهوار العراق هي جنة عدن، مر زمن أصبحت فيه منطقة الأهوار ملاذا للمهربين وقطاع الطرق، وتحذر السلطات من عودة الأهوار إلى سابق عهدها وكرا للخارجين عن القانون إذا لم يتلقى أهلها المعونة التي يحتاجونها. يقول برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن نحو 70% من المياه التي تدخل العراق تأتي من أنهار تتحكم بتدفقها تركيا وإيران وسوريا، وتسهم بعض المشاريع التي تنفذ في الداخل والخارج في التسبب بشح المياه وما آل إليه حال الأهوار، كما يرى عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب قصي عبد الوهاب.
الأهوار نقدر نعتبرها نتاج طبيعي متداخل لمقدار ما يتأتى العراق من واردات مائية من الأمطار، يضاف إلى أيضا التدخلات البشرية في مجال التحكم بطبيعة المشاريع الري والبزول المقامة على الأنهار اللي تأثر على واردات الأهوار. بس بشكل عام الأهوار لا تستلم مباشرة مياهها من أنهار الدول المجاورة، وإنما هنالك سدود عراقية تتحكم بمقدار الإطلاقات، طبعا باستثناء هور الحويزة اللي يستلم مياه من المناطق الإيرانية المجاورة على الحدود، وهذه المناطق أيضا تعرضت إلى بناء سدود وبناء مشاريع تتحكم بالإطلاقات لهذه المناطق. لذلك الأهوار شخصيا أنا أعتبرها لم تعد نظاما طبيعيا متكاملا، وإنما نظاما تتحكم به التدخلات البشرية بشكل واضح.
تضافر انحباس المطر في العام الماضي وبناء السدود على دجلة والفرات وازدياد النشاط الزراعي مع تحسن الوضع بعد سنوات من العنف فيما أصاب الأهوار من جفاف. ويضيف النائب قصي عبد الوهاب ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض التي يشهدها العالم سببا آخر لعوامل الجفاف.
المناخ العالمي يميل إلى التسخين، وهناك تقديرات تشير إلى أن المناخ زادت درجات الحرارة بحدود 2 أو 3 درجات. هذه الحقيقة أثرت بشكل كبير على توزيع مياه الأمطار، وبالتالي توزيع أو تناقص الواردات المائية لهذه المناطق بشكل واضح. العالم يمر بمرحلة جفاف عام بسبب هذا التسخين، ولذلك الأهوار تتعرض إذا صح التعبير من ناحية كونية إلى عملية جفاف، ومن ناحية إقليمية أو دولية إلى تناقص في الواردات المائية. فهذا التأثير المتداخل هو اللي جاي يترك بصماته على حجم وامتدادات الأهوار بمناطقنا الجنوبية.
انخفضت تغطية الأهوار بالمياه بنحو 43% في منتصف كانون الثاني الماضي من زهاء 71% قبل عام، بحسب وكالة رويترز نقلا عن مسؤول عراقي يعمل في هيئة إحياء الأهوار. لكن سكان الأهوار يخشون من أن المشكلة أكبر مما توحي به الأرقام، وما يزيد الوضع تعقيدا أن غالبية سكان الأهوار الذين يمثلون نسيجا اجتماعيا مميزا تداخلت عوامل البيئة والتاريخ في تكوينه، كانوا يعيشون على صيد الأسماك والطيور وتربية الجاموس، وهم يستغيثون اليوم من جفاف موطنهم وتلاشي مصادر رزقهم مع هجرة الطيور واختفاء الأسماك. وانضم إليهم عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب قصي عبد الوهاب.
يعني بالتأكيد الحكومة العراقية سواء الحالية أو الحكومات السابقة كان من الممكن أن تلعب دور كبير في إعادة الوضع بجوانب المختلفة لهذه المنطقة إلى سابق عهده. القضية هي لا تتعلق فقط بإرجاع مساحات مائية وإعادة غمرها، وإنما أيضا تتعلق بإعادة توطين وتأهيل مجتمع بكاملة. في بعض الأحيان كانت الإحصائيات تشير إلى ما يقارب بحدود 200,000 نسمة كانوا مترابطون هناك في تلك المناطق، وبالحقيقة معظم هؤلاء من عشائر متقاربة. بعد التشتت اللي صار الحقيقة الجهود لم تكن جهود مركزة أو جهود واضحة، لذلك في هذه المنطقة أيضا معرضة للتمزق أو التهديد إذا ما لم تتخذ إجراءات محددة لإعادة المنطقة إلى سابق عهدها.
تقول الأمم المتحدة أن دراسة توصلت إلى أن عدد سكان الأهوار كان 400,000 في خمسينيات القرن الماضي، ولكن مئات الألوف غادروا المنطقة هربا من بطش النظام السابق أو أصبحوا مهاجرين لأسباب اقتصادية.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM
105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.